أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذن إخوان الأعزاء، ما زال الكلام في الأدلة على المدعى، وقلنا بأن هذا الفصل يشتمل على ما يقارب 5 مدعيات. المدعى الأول كان في عدم شيئية العدم. عدم شيئية العدم انتهينا منه هذا الحكم، وهو فعليا متفرع على حكم أنه لا تمايز، أو حكم أن الوجود يساوق الشيء. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحكم الثاني، وهو عدم التمايز في الأعدام. يقول ملا هادي السبزواري في شرح المنظومة: لا ميز في الأعدام من حيث العدم. المصنف، أو قبل أن نذكر المصنف، هناك عدة طرق طرحت في الكلمات لنفي التمايز بين الأعدام، طبعا بقيد من حيث العدم، لأنه سيأتي معنا أن الأعدام قد تتمايز بالإضافات، أما من حيث العدم لا، كما تقدم. ذكر المصنف، فإذن الدليل الذي ذكره المصنف هو أن كل تمايز فرع تذوت، والتذوت الشيئية، ولا شيئية للعدم، فلا تذوت بين للأعدم، فلا يحصل تمايز. هذا هو الدليل الذي سلكه المصنف لذكر هذه المسألة. ونحن ذكرنا يوم أمس مطلب مهم جدا، قلنا أنه قد يحصل توهم، بمعنى أن الإنسان يتوهم أنه لماذا لا تذوت للأعدام، نحن فليكن هناك ذات معدومة، فالتذوت أعم من الوجود والعدم. في الحقيقة هذا المطلب نحن أشارنا إليه، وقلنا أن هذا المطلب هو في الحقيقة أجبنا عنه في مبحث أن الشيئية تساوق الوجود، ولكن أشرت إلى نقطة مهمة جدا منطقيا، هي أنهم ذكروا في كتاب البرهان من المنطق عندما أتوا على ذكر أصول المطالب أن الذوات والماهيات تأتي بعد إثبات الوجود، بمعنى أنه ما لا وجود له لا يبحث عن ذاته، لا معنى لتذوته. هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه فعليا مولانا العزيز، أنت إذا أردت أن تبحث عن ذات، يعني تريد أن تبحث عن حد ماهوي، عن تذوت لحقيقة، فإذا نفيت الوجود أصلا لم يعد هناك كلام عن وجود حقائق وذوات، الذوات بعد الوجود. ومن هنا قالوا بأن الماهيات أو التعريفات قبل إثبات الوجود ليست سوى شرح اسم، ليست سوى ألفاظ ولها معاني على المستوى اللفظي. يعني في فرق، أنت مثلا تأتي وتقول تقول أنا مثلا أريد أن أثبت وجود الروح. قبل أن تثبت وجود الروح أعرف لك الروح تعريفا لفظيا، تقول انظر الروح التي سنبحث عنها تعريفها كذا. هذا التعريف لا يسمونه حد، لا يسمونه ماهية، يسمونه فرض تصوري، افتراض تصوري. الروح، الآن أقمنا البرهان فأثبتنا وجود الروح، بعد أن أثبتنا وجود الروح يقول المنطقي: فإذا ثبت أن هناك حقيقة في الأعيان اسمها الروح، الآن تعال لنحدها، لنعرف حدودها، يعني ماهيتها. فلا ماهية قبل الوجود، أصلا الماهيات هي ماهيات الموجودات، هذا بالاصطلاح. لذلك الشيخ الرئيس في برهان الشفاء ماذا يقول؟ يقول: مطلب ما على قسمين، أحدهما الذي يطلب به معنى الاسم، معنى الاسم كقولنا ما الخلأ ما العنقاء، والثاني الذي تطلب، لاحظ تعبير الشيخ الرئيس، والثاني الذي تطلب به حقيقة الذات. لاحظت أني أمس أشرت إلى كلمة الذات، تطلب به حقيقة الذات كقولنا ما الحركة ما المكان. فمطلب ما الذي بحسب الاسم متقدم على كل مطلب، لأنه أنا شرح ألفاظ. أما مطلب ما الذي بحسب تحقق الأمر في نفسه، لاحظ تحقق الأمر في نفسه يعني وجود ما هي وذات، فمتأخر عن مطلب هل البسيط. لاحظت؟ فإن الذي يطلب ما ذات الحركة، الذي يسأل ما هي الحركة، ما ذات الحركة، ما ذات الزمان، فإنما يطلب ماهية أمر موجود عنده. وبالتالي لا بحث عن الماهية قبل الوجود، بحث فرضي. وأما إن طلب كذا إلى آخره، يقول ويجب أن يعلم، إلى أن يقول ويجب أن يعلم أن الفرق بين الذي بحسب الاسم أو بحسب الذات والذي يفهم من الحد بالتفصيل غير قليل. الفرق بين هذين الأمران غير قليل. فكل إنسان إذا خوطب باسم بلفظ فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة. لاحظت؟ فشرح الاسم عنده قبل إثبات الوجود يعني معنى لغوي. يعني أنا مثلا أريد أن أثبت لك وجود الغول، أقول لك الغول معناه كذا في اللغة، هذا المعنى. بعد أن أثبت وجوده تصبح تسأل عن ذاته ما هي، فالسؤال بما الذات متأخر عن الوجود. وبالتالي لا ترد شبهة أنه لماذا الماهية أعم من الوجود والعدم. الماهية أعم من الوجود والعدم، نعم الماهية أعم من الوجود والعدم، ولكن الماهيات الحقيقية يعني التذوت الذوات لا يكون إلا بالوجود. أما إذا ما في أي وجود لهذه الماهية فهذه فقط لفظ مفترض الوجود، ليس له وجود، تفرض وجوده. وفرض الوجود دليل على أنه بعد الوجود، لأنك اضطررت إلى فرض الوجود لتذوته. فمعنى دقيق جدا عندما نقول لا شيئية للعدم بمعنى لا تذوت للعدم، فلا تأتي هذه الشبهة أنه كما ذهب إليه المعتزلة، كما يذهب إليه حتى بعض طلبة الفلسفة والمنطق، يقول لا الماهية في حد نفسها لا موجودة ولا معدومة، فيوجد مرتبة لتقرر الماهية قبل إثبات وجودها. فنحن نعرف الماهيات في ظرف كونها غير موجودة ثم نثبت وجودها. نقول مولانا قبل أن تثبت وجودها هذا ليس تذوتا، هذا شرح لفظ اللفاظ. بعد فيوجد فرق بين شرح اسم سمعته وبين حد تحديد ماهية وذات، يعني لا تسمى الذات ذات إلا بأن تكون ذات موجودة، فتأخذ هذه الذات بغض النظر عن وجودها وتعرفها بالحمل الأول، لكن لا منشأ للتذوت إلا بعد الوجود. هذا من أصول مطالب البرهان، من أصول مطالب البرهان. المصدر برهان الشيخ الشفاء المجلد الثالث صفحة 68 و69. مهم جدا، هذا المطلب مكرر يعني ليس من مختصات الشيخ، مو موجود هذا المطلب في يعني كتب المحقق الطوسي. العلامة الطبطبائي في برهان الشفاء في رسالة البرهان أيضا أكد عليه جدا، وهذا مهم جدا لأنه يعيد تصوير المسألة لدينا. كأننا نتصور الماهية أمر فضائي أو أمر فرضي، ماهية نثبت وجودها، أصلا نظمك المعرفي لا تأتي إليه تذوت وذات إلا بعد هل البسيطة. قبل هل البسيطة نعم يوجد مطلب ما اسمه شرح الاسم لسبق التصور على التصديق، تصور اللفظ. يعني أنا مثلا أقول أريد أن أثبت لكم وجود النفس، وجود الروح، ولكن وجود الروح الآن أعرف الروح، الروح يعني مجرد موجود غير مادي هكذا، ولكن إلى الآن أنت لم أضف لمعلوماتك علما، أضفت فقط لفظ وشرحته لفظا فقط. عندما أثبت وجوده أقول مثلا الإنسان متحرك، والمتحرك لابد له من محرك، والمحرك لابد أن يكون بالفعل مجرد، أثبت هذا، عندئذ أقول هذا الأمر فلنسميه روحا، فحددت وجدت حدود التكوين الذي اسمه الروح، فأخذت الحد أو الرسم، فالحد بعد إثبات الآلية البسيطة. لذلك عندما نقول تصور قبل التصديق هذا فيه اعتبارات. تصور مطلقا نعم قبل التصديق، ما الشارحة قبل التصديق، لكن عندما تصدق بها للبسيطة تثبت التذوت والماهية، ولا لا تذوت ولا ماهية قبلها للبسيطة. هذا مهم جدا. لاحظ ماذا يقول الشيخ الرئيس. وأما إن طلب أحد، كلام مهم جدا يعني من غرر كلمات الشيخ الرئيس، يقول أما إن طلب أحد هل الحركة موجودة، هل الزمان موجود، هل الخلأ موجود، هل الإله موجود، يعني حتى الذي ليس له ماهية بالمعنى الخاص يسميه ذات، هل الإله موجود، فيجب، لاحظ، فيجب أن يكون فهم أولا ما تدل عليه هذه الأسامي. يعني صحيح لابد من تصور قبل التصديق بها للبسيطة، ولكن تصور بأي معنى، فهم ما تدل عليه هذه الأسامي، فإنه يمكن أن يعلم ما يدل عليه الاسم ولا يعلم هل ذلك المدلول عليه موجود أو غير موجود. جيد. ثم قال وإن كان الحد، حد التام والتعريفات يعني، وإن كان الحد إنما هو بالحقيقة للموجود. شو يعني الحد مولانا؟ يعني حمل ذاتي، يعني حيوان ناطق للإنسان. الحد إنما يكون بالحقيقة للموجود. جيد، هذا كلام مهم. هذا أيضا يعيد فضاء، يعني التوضيح فضاء أن لا شيئية للعدم. لا شيئية للعدم مو أنه لا تعريف ولا ألفاظ ولا كذا، لا 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 لا، لا شيئية يعني تذوت بالمعنى الحقيقي لا يكون للمعدوم. هذا إذن ذكرناه سابقا. أريد فقط أن أقول أن غير الدليل الذي طرحه المصنف على عدم التمايز بين الأعدام، مصنف كما قلت مصنف دليله بسيط وواضح جدا، التمايز فرع الكثرة والمغايرة، والمغايرة فرع التذوت، والتذوت لا يكون للمعدومات فلا تمايز بالأعدام من حيث العدم. من حيث أخرى نعم ممكن، من حيث الإضافة، من حيث الفرد، من حيث الكذا ممكن، لكن من حيث العدم. طرح في الكلمات أدلة أخرى، ولكن إنصافا الذي ذكره المصنف هو يعني أقرب الأشياء للتصور. مثلا في شرح المنظومة الملا هادي السبزواري قال لو كانت للأعدام شيئية وحصل التمايز بين الأعدام بما هي يعني كانت لها ذوات، هذا يؤدي إلى تركب الشيء مما لا يتناهى من الصفات، وهو مستحيل. لماذا؟ يقول أنا فقط لن أقف عنده كثيرا هذا الدليل، ولكن الحكيم الآملي الشيخ محمد تقي آملي أستاذ المعاصرين يعني من الفلاسفة يقول إن السلوب أي الأعدام لو كانت ثابتة لكان لشيء واحد صفات غير متناهية لأجل سلوب غير متناهية عنه مرات غير متناهية، لأنه يصدق على الحجر أنه عدم شجر، عدم كذا، عدم كذا، عدم كذا، لا إلى نهاية. فإذا كان هذا السلب هو أمر ثابت فيه لكان كل شيء تلف مما لا يتناهى من صفات، فالسلب والعدم ليس ذاتا، هو سلب عدم ذات. هذا بالنسبة إلى ختم الكلام في موضوع تمايز. وصلنا وبدأنا فعليا أمس بتمايز الأعدام المضافة. ملا هادي السبزواري في منظومته قال لا ميز في الأعدام من حيث العدم، وهو أي الميز والتمايز، وهو لها إذا بوهم ترتسم. في هذا المجال يوجد إخواني الأعزاء في هذا المجال كلام مهم ودقيق وعميق، يعني لابد من الإشارة إليه. نحن أشرنا إلى جزء أمس. أولا بعد أن اتضح لدينا الأعدام المضافة، نقول الأعدام المضافة التي ذكرها العلامة الطباطبائي على قسمين من حيث الأمثلة التي ذكرها. القسم الأول أعدام الملكات، القسم الثاني أعدام الأفراد الذوات، يعني مثل أي شيء القسم الأول مثل العمى الذي هو عدم البصر، مثل الصمم الذي هو عدم السمع. أما أعدام الأفراد القسم الثاني يعني من الأعدام المضافة ذكر كعدم زيدان وعدم بكران، هكذا ذكر المصنف في سياق عبارته. هنا أولا نحن سنذكر أن هذه المسألة فيها بيانين، هذا مهم جدا جدا جدا، مهم جدا، فيها بيان. يوجد المدعى هو أن الأعدام يمكن أن تتمايز الأعدام بالإضافة، هذا الذي يريد أن يقوله. العدم من حيث العدم لا يتمايز تبين، ولكن يمكن أن يحصل هناك تمايز بين الأعدام إذا أضيفت وكانت أعداما مضافة. هذا الأمر، هذا المدعى يمكن أن يبين ببيانين. البيان الأول بيان مختص بالقسم الأول من الأعدام المضافة، يعني بيان مختص بالتمايز بين أعدام الملكات، هذا بيان سنذكره ونحن ذكرنا جزءا منه أمس. يوجد بيان آخر هو بيان لتمايز الأعدام المضافة بكلا القسمين، يعني أعدام الملكات وأعدام الأفراد، بيان ثاني سنذكره. أما البيان الأول التمايز بين أعدام الملكات، لأن لديهم كلاما يقول الفرق بين التقابل التناقضي يعني بين السلب والإيجاب والتقابل بالعدم والملكة أن عدم الملكة له حظ من الوجود لأنه عدمي وليس عدمان، لأنه عبارة عن المصداق الفاقد، واضح هذا نحن ذكرناه أمس. فبالتالي عدم البصر ليس عدما صرفا، عدم السمع بمعنى الصمم ليس عدما صرفا، له حظ من الوجود، هذا القول الأول. وبهذا يتمايز عدم البصر عن عدم السمع، وهذا التمايز إخواني الأعزاء ليس تمايزا تبعيا بالإضافة الخيالية للبصر، لا، ليس لأن البصر متفاوت عن السمع تفاوت عدم البصر عن عدم السمع، أصلا ذات عدم البصر بمعنى العمى وذات لها حظ من الوجود، فتتمايز عن الصمم لأنها أيضا لها حظ من الوجود، لا بالتبع. هذا بيان، هذا البيان لاحظ مولانا أن أعدام الملكات لها حظ من الوجود، وإذا كان لها حظ من الوجود يعني لها ذات، يعني لها تمايز. أنا سأثبت هذا المطلب في كلماته. المحقق الطوسي في الشرح الإشارات بالنمط الأول يعني في المجلد الثاني صفحة 43 هناك مولانا الفخر الرازي يورد إشكالا أو كلاما ما حول دليل الفصل والوصل لإثبات الهيولة، لا يهمني، ولكن يذكر كلاما حول أن الفصل أمر عدمي وبالتالي ليس له وجود، هو أمر سلبي وكذا، ويترتب عليه أثر. كلامي محل الشاهد هو ماذا يقول المحقق الطوسي ردا على الفخر الرازي. يقول ما لفظه: أقول في هذا الكلام موضع نظر، يعني في كلام الفخر الرازي، لاحظ بالدقة، لأن أعدام الملكات ليست أعداما صرفا، فهي تستدعي محلا ثابتا كالملكات. لاحظت؟ كلام واضح، يعني عدم الملكة يستدعي محلا، يحتاج إلى محل، وإلا لو كان عدما كيف يستدعي؟ لأن أعدام الملكات ليست أعداما صرفا، ليست أعداما صرفا، هذا أولا. أيضا العلامة الطبطبائي في بداية الحكم في آخر بحث الواحد والكثير ماذا يقول مولانا هناك في بداية الحكمة كما قلنا؟ يقول ما لفظه، لاحظ: أما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقق لكونه عدم صفة من شأن الموضوع أن يتصف بها فينتزع عدمها منه، يعني أنت تنتزع عدم الصفة من الموضوع مو مطلقا، وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي، أنك تنتزع من الموضوع القابل عدم البصر مثلا، كاف في تحقق النسبة. واضح؟ هذا مولانا العزيز ذكره. فإذا في بداية الحكمة العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة، لم يذكر هذا الأمر في النهاية بهذه الألفاظ، يعني راجعت نفس الموضوع. فإذا في بداية الحكمة العلامة الطباطبائي ماذا يقول؟ أما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقق، في العدم بخلاف التناقض. أكثر من ذلك هنا في نهاية الحكمة صفحة 43 عندما يتكلم عن الإمكان والوجوب، يقول العلامة الطباطبائي، لاحظ مولانا عندما يتكلم أن الإمكان هو سلب الضرورتين، ها؟ أن الإمكان سلب الضرورتين، يقول ثم لهذا السلب، سلب الضرورتين بالنسبة للإمكان، نسبة إلى الضرورة، يعني سلب الضرورتين، وإلى موضوعه المسلوب عنه، يعني الماهية المسلوب عنها الضرورتين، المسلوب عنه الضرورتان، يتميز بها من غيره، لاحظ، فيكون عدما مضافا له حظ من الوجود. أنا ما بهمني محل الكلام، أنا بهمني هذا الثلاث كلمات، فيكون عدما مضافا له حظ من الوجود. فإذا العدم المضاف حتى عند العلامة الطباطبائي يقول له حظ من الوجود. هذا في هناك في هذا الفصل الذي نحن بصدده ما في هذا الكلام هنا أبدا، بالعكس في عكسه، له حظ من الوجود. صفحة 45 أيضا في بداية نهاية الحكمة ماذا يقول؟ لاحظ أيضا يقول ومن أما أنه موجود في الأعيان، لاحظ يقول الأمر الثالث مطلب مهم، يقول أن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان وليس اعتبارا عقليا محضا، إلى أن يقول فهو، لاحظ كلام مهم جدا، فهو معنى عدمي. أنا فرقت أمس بين العدم والعدمي، يقول فهو معنى عدمي له حظ من الوجود. هذا كله مولانا في الفصل الأول من المرحلة الرابعة في نهاية الحكمة. أنا فقط يهمني هذه الثلاث كلمات، عدمي له حظ من الوجود، عدمي له حظ من الوجود، عدما مضافا له حظ من الوجود. وفي بداية الحكمة قال تقابل العدم والملكة فالعدم فيه حظ من التحقق. فإذا العلامة الطباطبائي يوافقنا يعني في هذا الأمر، أن أعدام الملكات يعني القسم الأول من الأعدام المضافة له حظ من الوجود، فتتميز بأنفسها لا بالتبع.
لا يحتمل أن
المراد بالتبع. بلى، لكن أنا الآن ماذا أثبت؟ أثبت أنه يمكن بيان تمايز الأعدام المضافة، أعدام الملكات، أنها تمايز بالذات. لماذا؟ لأنهم ذكروا أن الأعدام المضافة، أن عدم الملكات لها حظ من الوجود، والذي له حظ من الوجود يتمايز بهذا الحظ من الوجود. كيف أن لعدم الملكة حظ من الوجود؟ أتيت بكلام للمحقق الطوسي، بكلامين للعلامة طباطبائي، قال عدم مضاف له حظ من الوجود، عدمي له حظ من الوجود، في نفس نهاية الحكمة وفي بداية الحكمة. فإذا كان لعدم الملكة حظ من الوجود، لكن أي وجود؟ وجود الانتزاع الذي عبر عنه العلامة، يعني أنا من الإنسان أنتزع العمى، عدم البصر، يعني أحتاج إلى الظرف القابل، إلى الموضوع القابل في عدم الملكة لأنتزع العمى، وإلا العمى لا يكون إلا منتزعا من الوجود القابل، فهو هذا الحظ من الوجود. فإذا له حظ من الوجود. فإذا البيان الأول الذي يمكن أن يقال في تمايز الأعدام المضافة هو التمايز النفسي للأعدام المضافة، ولكن هذا التمايز النفسي فقط في أعدام الملكات، فقط في أعدام الملكات كما ذكروا. أما بالنسبة إلى البيان الثاني، بالنسبة إلى البيان الثاني، ما هو البيان الثاني؟ البيان الثاني أن يقال لا، البيان الثاني أن يقال لا. في الحقيقة التمايز تبعي، يعني كان البصر غير السمع فحصل تمايز بين البصر والسمع، ثم سلبنا البصر، سلب البصر تمايز عن سلب السمع باعتبار أن المسلوب غير المسلوب، جيد؟ ثم سلب البصر صار هو عدم البصر متفاوت عن عدم السمع، لأن المعدوم غير المعدوم. فإذا تفاوت عدم البصر عن عدم السمع، لا لأن عدم البصر له حظ من الوجود، لأن المسلوب والمعدوم غير المسلوب والمعدوم، أما نفس العدم ليس له مؤهلية ليتمايز. لاحظت؟ فإذا هذا البيان الثاني يشمل كل الأعدام المضافة، يعني تمايز عدم البصر وعدم السمع، وكما تمايز عدم زيد وعدم بكر، يعني حتى الأفراد التي ينظر إليها بهذا النظر. وبالتالي في البيان الثاني يقول في الأول وبالذات المتمايز هو السمع عن البصر، ولكن لما صار هناك سلب سمع وسلب بصر تفاوت السلبان بتبع المسلوب، فالشيئية للمسلوب، ولكن سلب شيئية معينة تفاوت عن سلب شيئية أخرى لأن الشيئية الأولى غير الأخرى، لا لأن السلب غير السلب. ثم بعد ذلك السلب تحول إلى عدم بصر وعدم عمى أو عدم سمع، فتميز عدم البصر وعدم السمع بهذا البيان الثاني هو بتبع تميز المعدومات، يعني بتبع الوجود والشيء والذي له شيئية. هذا البيان الثاني لا يقول للأعدام نحو ثبوت أبدا، لا، يقول بالتبع. هذا البيان الذي ذكرناه هنا يتوافق في الحقيقة مع بيانات العلامة الطباطبائي. مثلا إذا رجعنا إلى صفحة 64 حتى في نهاية الحكمة هناك ماذا يقول؟ لاحظ تعبير المصنف جدا دقيق، يعني في الحقيقة واضح، في صفحة 64 أكثر من محل كلامنا يوجد وضوح. هناك ماذا يقول؟ تنبيه: قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه. لاحظ كلام المصنف هون مولانا، يقول غير أن العقل ربما يضيف العدم إلى الوجود فيحصل للعدم ثبوت ما ذهني، يعني ثبوت ما بحسب الذهن مو بحسب الخارج، وحظ ما من الوجود، يعني من هذا الوجود الفرضي. فإذا في البيان الثاني يقول العلامة الطباطبائي: لا، أنا إذا أضفت العدم إلى وجود يحصل تمايز بين الأعدام بحسب الفرض الذهني، وهذا الذي يشير إليه أيضا بعض المحققين. مثلا المحقق الطوسي ذكر في تجريد الاعتقاد أنه قد تتمايز الأعدام، لاحظ قال قد تتمايز الأعدام، فوقع كلام بحث أنه لماذا قال المحقق الطوسي قد، يعني قد للتقليل، أنه قد تتمايز وقد لا تتمايز. قال المحققون أنه قال قد تتمايز لأنه في الحقيقة تمايزها هو بحسب الحيثية التي تأخذها فيها. مثلا قال السيد رضا الصدر في صحائف الفلسفة، قال يشير المحقق الطوسي في التجريد بقوله قد تتمايز الأعدام بمعنى أن التمايز بينها إنما يكون في بعض الأحوال، هذا الكلام المهم، وذلك حال وجودها في الذهن حين تضيفها الواهمة إلى الملكات. لاحظت كيف عمل الأعدام المضافة؟ يعني وكأنها فرض ذهني ليس لها تقرر في الخارج، فقط تقرر في الذهن. عندما تقول عدم البصر، هذا ليس له حظ من الوجود، فقط تقرره في الواهمة في الذهن، وذلك حال وجودها في الذهن. يعني ما هو الفرق بين، أين يقع الفرق بين عدم البصر وعدم السمع؟ يقول في الذهن. ولكن بالبيان الأول لم يكن في الذهن، عدم البصر له حظ من الوجود، أما بالبيان الثاني لا، بالتبع بالتبع. هذا هذا أيضا بيان واضح الفرق بين البيانين، هذا مهم جدا. لاحظ، طبعا يوجد شواهد كثيرة على هذا المطلب، أنا لم أذكرها كلها يعني، ولكن يوجد شواهد مهمة في هذا المجال. يعني يقول الشيخ حسن زادة آملي في شرح المنظومة تعليقته، يقول يعني يقرر مطلب صدر المتألهين، يقول في الفصل الخامس من المرحلة الثانية من الأسفار، يقول يعني صدر المتألهين: إنما التمايز في الأعدام باعتبار الملكات، فالعقل يتصور أشياء متمايزة في ذواتها، إلى أن يقول ويضيف إليها مفهوم العدم. يعني يتصور البصر، يتصور السمع، ثم العقل يضيف مفهوم العدم، عدم البصر وعدم السمع، فسيحصل التمايز بين الأعدام كيف؟ بهذا الحركة العقلية. بينما بالبيان الأول لا، نقول أعدام الملكات ليس فقط شغل عقلي، أعدام الملكات لها حظ من الوجود، لها تمايز نفسي. هذان البيانان. طبعا إذا جئنا إلى عبارة العلامة الطباطبائي، لاحظ عبارة العلامة الطباطبائي، يقول: نعم، ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل له، أي للعدم، حظ من الوجود، ويتبعه نوع من التمايز كعدم البصر الذي هو العمى، يعني عدم الملك، والمتميز عن عدم السمع الذي هو الصمم، وكعدم زيد وعدم عامر، المتميز أحدهما عن الآخر. فبيان العلامة ما هو ظاهره؟ البيان الثاني، أنه أنا في الحقيقة أولا وبالذات أميز بين البصر والسمع، ثم أضيف العدم عدم لهما، فيحصل له هناك نوع تمايز. والدليل أن العلامة يريد البيان الثاني هو أنه يقول بعض أسطر يقول: ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم، لاحظ، يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم. يعني شو؟ فرض مصداق لعدم البصر، فرض مصداق لعدم السمع، فرض. والدليل عليه صفحة 64 عندما يقرر المطلب مرة ثانية، يقول: قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض، لا شيء له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني. بينما في البيان الأول نقول: لا، أصلا أنت يا أيها العلامة الطباطبائي نفسك في بداية الحكمة قل: أما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقق. وحتى المحقق الطوسي أقول: لأن أعدام الملكات ليست أعداما صرفة، فهي تستدعي محلا، يعني حتى عدم الملكة يحتاج إلى محل. على أي حال،
الجانب بين كلام
المؤلف
في نهاية
الحكمة،
هو ليس
حظ
من الوجود مطلقا، لا، بالتبع.
جيد، ما مشكلة، ولكن حظ من الوجود الخارجي، مو فقط الفرض الذهني، حظ من الوجود. المحقق الطوسي كلامه صريح، يقول: أعدام الملكات، حتى أنا ذكرت مولانا، لاحظ، فيكون عدما مضافا له حظ من الوجود وله ما يترتب عليه من الآثار. لاحظت؟ يعني له ما يترتب عليه من الآثار. أنا ما الذي أريد أن أقوله؟ أنه نعم، ظاهر عبارة المصنف في النهاية هنا أن البيان الأول للتمايز بين الأعدام المضافة هو الأعدام من أي، هو التمايز من أي باب؟ إضافة العقل العدم للوجودات، لإضافة العقلية. والدليل عليه اللي ذكره في صفحة 64 أنه قال: يحصل لها تمايز ما ذهني. وهنا يقول العلامة طباطبائي في الصفحة 21: يقول ويفرض له مصداقا، يصبح له العدم له مصداق فرضي. نحن نقول لا يوجد مجال بالنسبة لخصوص أعدام الملكات أنه لا ليس مصداق فرضي. العمى ليس له ليس مصداقا فرضيا. العمى هو عدم بصر وليس فرضيا له خارجية.
شيخنا
إيه.
بالنسبة
لا هو مش عدم، هو بمعنى أن عدم الملكة، عدم الملكة يعني العمى، العمى هو لا يعني لا يتصف بالعمى إلا المحل القابل للبصر، فينتزع العمى من المحل القابل الفاقد. فبالتالي قولنا له حظ من الوجود يعني له وجود، وجود انتزاعي. لا العمى مو مفهوم ثانم، لا مو وجود انتزاعي بمعنى أنك أنت في الحقيقة هو مو نقيض مطلق. يعني أنت عندما تقول عمى تحتاج إلى محل لاتصاف بالعمى، فله يفتقر إلى المحل. هذا سميه وجود ضعيف، سميه وجود ربطي، سميه الآن مش إيه واللي بصير وجود، وإلا هو هو المصداق الفاقد وله حظ من الوجود بهذا المعنى. يرى
هو بحاجة إلى ترتيب من جهة مفهومية وجهة وجودية.
صح.
يعني كأنما صار في خلط شوي.
من أي جهة؟ نحن.
إنه بعض المفاهيم لما نتكلم عن مفهوم بالحملة بما هو في الذهن.
نعم.
واضح إنه له وجودا حتى لو بفرض أو بإيش.
صح صح.
أما لما نتكلم عن الخارج هو أصلاً ما عندنا شيء اسمه قدم.
صح، ولذلك حتما ما في شيء اسمه عدم، ولكن عدم الملكة هي ليست عدما صرفا. هذا اللي عم نقول عدم الملكة هي عبارة عن صفة، يعني صفة نقص للموضوع، فبالتالي لها نفس أمر مو فقط فرض ذهني. هذا الكلام، هذا الكلام الذي يقولونه. وإلا شو الفرق صار بين العدم والسلب؟ يعني عدم الملكة والسلب.
تجاوزا
نعطيه
نحو وجود.
صح، هذا عدم الافراد واضح.
بينما عدم الملكات تجاوزا نقول عنها عدم ولا هي وجود.
احسنت، والا هي لها حظ من
الامر.
صح صح، هي يعني هي بالقياس الى هي بالقياس الى البصر حتما هي عدم نقصان، لكن هي لها حظ من الوجود لانها تفتقر الى المحل القابل.
كانت بنفسها
بنفسها وجودها. صح طبعا، هذا المعنى والحمد لله رب العالمين.